أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رجل يمتلك خزانة في بيته فكان يحتفظ فيها بماله، فكلما فاض أو زاد شيء من ماله عن حاجته احتفظ به، كانت عميقة فكان يقذف بالمال فيسمع صوته ولا يعد. ظل سنوات وسنوات يضع ماله، ثم لما كبر سنه وضعفت قوته ووهن عظمه قال أخرج ما اكتنست من مالي، فاكتشف أن اللصوص قد ثقبوا الخزينة من أسفل، فكلما وضع ماله سقط في يد اللصوص فلم يجد مالا، فجاء ليعيد الكرة فاكتشف أن العمر ذهب به ولم يستطع أن يدخر مالا، وضاع ماله وضاع عمره. كثير منا يعمل أعمالا صالحة مقبولة، يجتهد في طاعته، ثم قد تكون الصدمة، قد تكون المصيبة أنه يأتي يوم القيامة فيجد أن عمله قد حبط وهو لا يدري. إن حبوط الأعمال في أبسط معانيه أن الإنسان يعمل من الخير الكثير، يعمل من الخير الكثير من العبادات المقبولة الكثير. ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد من ذلك شيء. قال رب العزة عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا لابد لكل إنسان منا أن يكون في منتهى الحرص ألا يحبط عمله، أن عمره قد يبذل فيه من الجهد الكثير ثم بذنب صغير أو كبير يقع فيه يحبط كل العمل وهو لا يدري. فبعد موسم رمضان وبعد موسم الحج وبعد عشر ذي الحجة يحتاج كل منا أن يقف مع نفسه: عملت أعمالا، ماذا بعد العمل؟ هل القضية مجرد العمل ثم الإنسان يخوض بعد ذلك، أم لابد أن يكون الإنسان عبدا في كل لحظة لله يقف دائما فيحاسب نفسه: أين أنا؟ إن الله عز وجل ضرب مثلا عجيبا في القرآن فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. رجل عمل أعمالا كثيرة فكانت له تلك الجنة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، أعمالا كثيرة. ثم فجأة لما كبر سنه ووهن عظمه وضعفت قوته اكتشف أن كل عمله ذهب هباء منثورا. فبعدما كبر وله ذرية ضعفاء، من أين يعمل؟ لذا فالقضية ليست العمل ولكن بعد العمل، القضية ليست مجرد العمل ولكن القضية تعبيد النفس لذات الله طيلة الوقت. إنك لست عبدا داخل المسجد، أو لست عبدا في رمضان، أو لست عبدا في الحج، إنك عبد لله سبحانه وتعالى من لحظة ميلادك إلى لحظة وفاتك. كل كلمة كل لفظة كل لحظة كل نظرة كل همسة كل شيء. لذا فالأمر يحتاج إلى وقفة. هل يمكن أن يحبط عملي وأنا لا أدري؟ هل يمكن أن يكون كل ما تعبت فيه من صيام وقيام وصدقات تضيع مني ولا أدري؟ نعم، إن الأمر جد شاق. إن الحبوط كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دابة، في معنى الحديث والحديث في المتفق عليه أنه دابة ذهبت إلى مرعى فأكلت نوعا من النبات، هذا نوع النبات يصيب بطن الدابة فتمتلئ حتى تنتفخ خاصرتها، فمن ينظر إليها يظن أنها ملأة، ثم بالت فظلتت فانتهى الأمر أنه ليس في بطنها شيء. هذا معنى الحبوط، أنك تعمل فتمتلئ بالأعمال ثم تأتي يوم القيامة والحبوط قسمان: حبوط كلي يأخذ بكل العمل فيدمرها ويقضي عليها تماما، وأوله وأهم سبب فيه الشرك. قال رب العزة عز وجل: ولئن أشركت ليحبطن عملك. قد يظن ظان أن الكافرون يجازون في الآخرة بما يفعلون من حسنات، فقد نرى كفرة محسنين يفعلون من الخير الكثير، يوقفون أموالهم بالمليارات على الفقراء ويحسنون إلى الناس، معاملتهم حسنة، فيقول: أو مثل هؤلاء لا يجازون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: إن الكافر لا يعمل الحسنات فيطعم بها في الدنيا،
حتى إذا جاء يوم القيامة
فلا يجد له عند الله شيئا.
إن الكافر لا يعمل بالحسنة فيطعم بها في الدنيا، معنى ذلك أن الكافر قد يعمل أعمالا حسنة، نعم يكافأ بها في الدنيا، نعم فيطعم بها في الدنيا،
فإذا جاء يوم القيامة لم يجد له من الله شيئا. وعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا،
فعجلت الطيبات في الدنيا فهو يجازى بالدنيا. أما المؤمن فإذا عمل الحسنة فإنه يكافأ بها في الدنيا ويؤخر إلى يوم القيامة. ثانيا من الأعمال التي تحبط العمل بالكلية الردة. إن الإنسان إذا كان مسلما فارتد عن دين الله، خرج من ملة الإسلام، فكل عمله يحبط، فيأتي يوم القيامة خالدا مخلدا في النار.
قال رب العزة عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
إذن قد يأتي حبوط كلي للعمل بالكفر أو بالردة،
ثم حبوط جزئي،
حبوط موازنة. أن القاعدة
أن السيئة قد تذهب بالحسنة،
أن السيئة قد تذهب بالحسنة، تعمل السيئة فتأخذ في وجهها حسنات. وأشهرها حديث المفلس، يأتي رجل يوم القيامة بصيام وقيام وصدقات وقيام ليل، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسب عرضي هذا وسفك مائي هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى تفنى حسنته، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه. إذن لابد لكل منا أن يكون في منتهى الحرص. وإني أردت اليوم ألا أتكلم في الشرك ولا في الردة،
ولكني أتكلم عن أشياء بسيطة
أفعلها أنا وأنت كل يوم نفعلها،
ومع ذلك نحن آمنون،
نشعر بأن الجنة زينت لنا وما فتحت أبوابها إلا لنا، ولا يخشى منا أحد أبدا على عمله. وهذا عكس أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: لقيت 30 رجلا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما وجدت أحدهم يأمن على نفسه من النفاق. يقول: لقيت 30 رجلا ممن أدرك، كلهم يظن أنه منافق. من منا يفكر لحظة أنه منافق؟ فكثير منا يظن أنه لمجرد أنه صلى أو صام أو حج فإنه قد زينت الجنة له. لابد أن نخاف، لابد أن نكون دائما في قلق، لابد أن نكون قائل دائما على وجه أننا نتعامل مع الله، والله عزيز.
إذا عاملك الله بعدله فكنت ممن قال فيهم: هؤلاء إلى النار ولا أبالي.
ماذا ستفعل؟ انظر إلى عثمان رضي الله عنه، يقف على القبر فيبكي بكاء شديدا،
فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي.
وتقف على القبر فتبكي،
قال: إذا مر هذا فما بعده أسهل،
فما بعده أهون. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنهم: لو أوقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصيد.
يقول: أوقفت بين الجنة والنار،
هذه الجنة وهذه النار، لا أدري
أصير إلى الجنة أم أصير إلى النار.
قال لتمنيت أن أكون ترابا قبل أن أدري إلى أين أصير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان في الجنة ونحن لا نشهد لأحد من أهل الملة بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان يقول لتمنيت أن أكون ترابا قبل أن أعلم أين أصير. هل كنت على وجل؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول ليتني كنت كبشا فذبحوني وأكلوا لحمي. أبو بكر رضي الله عنه يقول ليتني كنت شجرة فأكلتني الدواب. لأنهم كلهم يخشوا من الحساب. الذي نحن صرنا في مأمن منه فنحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة. وأول وقفة من أسباب حبوط الأعمال التألي على الله. التألي على الله عز وجل معناه أنك تحلف على الله، أنك تتكلم بلسانك فيما لا يعنيك. إن صارت مجالسنا صارت كلام، وصار كلامنا غيبة ونميمة وبهتانا وكذبا وتألي على الله. فصرنا نجلس فنصنف الناس، سواء كنا نصنف بأنفسنا أو ناقلين، والناقل له حكم المتحدث. فهو يجلس يقول هذا في النار، هذا في الجنة، هذا شهيد، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا خارجي. من الذي أعطاك الحق أن تحكم على الناس؟ رجلان متواخيان، أحدهما مطيع والآخر مفرط على نفسه، عاص والمطيع ينصح اتق الله، كف عن المعاصي، لا تعصي ربك. ظل معه دهر طويل، فلما يئس منه قال والله لا يغفر الله لك. فقال رب العزة عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. لماذا أحبط عمله بكلمة؟ قال والله لا يغفر الله لك. لو نظرت إلى حالك كل يوم نحن نتكلم فلان في الجنة فلان شهيد، من ضمن لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل صاحبه يموت شهيدا قتيلا بين الصفوف، فيقولون ما أبلى اليوم منا مثل فلان، قال هو في النار. لذا نحتاج لكي لا تحبط أعمالنا أن نمسك بألسنتنا قليلا ونتوقف عن الخوض في الحكم على الآخرين. إنك لا تدري ما بينه وبين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث، أشعث أكبر رجل من فخره لا يجد ما يرجل به شعره، أكبر من كثرة المشي على رجليه ومن فخره يظهر عليه أثر الغبار، ضيط امرين لا يجد إلا قطعتين من الملابس يلتحف بهما، لو أقسم على الله لأبره. فإنك لا تدري مقادير العباد عند الله، لا يعلم مقادير العباد عند الله إلا هو. المرأة تلقم ثديها طفلها فيمر رجل ذو هيئة حسنة وشارة حسنة، فتقول اللهم اجعل ابني مثل هذا، فيترك الغلام الثدي ويقول اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم يمر رجل يضرب، سرقت، فعلت، فتقول اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فيقول اللهم اجعلني مثل هذا. فتتعجب الأم وتقول له مالك؟ فيقول لها إن هذا
خير من ملء الأرض من هذا.
فإياك أن تتألف تحكم فتصدر الأحكام
فيقول الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه فيحبط عملك ولا تدري.
إن أشر الشرور التي تحبط عمل الإنسان لسانه، فإياك أمسك عليك لسانك.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من الصحابة من نجاه،
كيف أنجو من حبوط الأعمال، كيف أنجو من الفتن، كيف أنجو من الدنيا، كيف أدخل الجنة، من نجاه؟
قال: أملك عليك لسانك. النجاة أملك عليك لسانك،
لا تتكلم في شيء من
إصدار الأحكام على الناس.
أملك عليك لسانك،
وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، انشغل بأمر نفسك وابكي على خطيئتك. خذ بهذه الوصية فإنها وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم.
أملك عليك لسانك،
لا تجعل لسانك ينطلق. إذا تأملت حديث المفلس شتم هذا وسب هذا وسب عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته.
فإن لم يكن حبوط كلي
فاللسان سبب حبوط الموازنة،
فأنت تتعب في الحسنة
ويأتي الآخر يأخذها بمنتهى الراحة.
فإن لم يأخذ الحسنة
حط عليك من سيئات هو استمتع بها في الدنيا. أنت تتعب وهو يحصل على الأجر أو يعطيك السيئات.
فإياك ولسانك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ: أو محاسبون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أو مؤاخذون بما تقول ألسنتنا؟
قال: وما يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
لسانك كلمة، إن الشرك والكفر كلمة، الردة كلمة،
تتكلم بكلمة تكفر فيحبط عملك كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله
لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة لأسفل
بكلمة. في زمن صار كل يتكلم وكل يحكم،
كل يصدر الأحكام،
أملك عليك لسانك.
أسكت، لا تخط في أعراض الناس، لا تتكلم في أحد.
إياك والجرح والتعديل، أن ترفع من عقيرة فلان وتحط من شأن فلان. إن الرجل لما قام يمدح الرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قسمت ظهر أخيك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احثوا
في وجوه المداحين التراب،
احثوا في وجوه المداحين التراب.
فإياك ولسانك، إن كثيرا منا قد يكثر الكلام، والكلام سهل، ولكن ليس الشأن شأن الكلام، شأن مغبة الكلام، ما بعد الكلام أنه قد يحبط عملك وأنت لا تدري.
إنها كلمة سهلة قد تخرج بمنتهى السهولة
من فيك. تستهزئ. قال المنافقون: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم.
لسانك قد يحبط عملك.
أبو بكر رضي الله عنه، يدخل عليه عمر رضي الله عنه فيجده يجبذ لسانه إلى خارج، يمسك بلسانه فيجبذه ويقول هذا أوردني الموارد. يقول له عمر مر اسكت ماذا تفعل؟ فإذا كان أبو بكر يقول هذا أوردني الموارد، فماذا أقول أنا وأنت؟ لسانك صنه عن أعراض الآخرين، صنه عن التكلم في الآخرين، صنه من التألي على الله وإصدار الأحكام على الآخرين، صنه أن تحكم لهذا بالجنة أو النار، صنه واعمل في ذكر الله، هذا أنفع لك. هذا أول عمل من محبطات الأعمال. ثم من محبطات الأعمال السهلة التي نضيعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي العصر فقد حبط عمله. هل تتخيل أنك لمجرد أن تترك صلاة قد يحبط عملك؟ صلاة واحدة. وإن كان العلماء تكلموا في أن هذا خرج مقام الزجر الشديد، واختلفوا هل يحبط العمل كله أم يحبط عمل اليوم أم لا يحبط شيئه على مقام الزجر. ولكن إذا أخذنا الأمر على ظاهره، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تجلى العلماء في العلة، ما السبب؟ لماذا صلاة العصر؟ قال لأنها بعد القيلولة ويغلب على الناس الراحة. نحن عند صلاة العصر نكون قادمون من العمل في منتهى الإنهاك، تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى طعمة، تحتاج إلى رخدة، فتتكاسل عن صلاة العصر. إن اكتشفت أنه معظم المسلمين من المحافظين على الصلاة في المسجد إلا من رحم الله، فهم غالبا لا يصلون إلا 4 صلوات، فمن حافظ على صلاة الفجر عادة تضيع منه صلاة العصر، ومن حافظ على صلاة العصر عادة تضيع منه صلاة الفجر إلا من رحم الله. هناك أناس مخلصون نحسبهم كذلك والله حسبهم، لا تفوتهم صلاة جماعة في المسجد، ولكن غالب المسلمون من صلى العصر لن يصلي الفجر، ومن صلى الفجر لا يصلي العصر. وكأنها شاهد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، فكأنها الإنسان ينأى بنفسه أن يدخل الجنة. فإذا صلى الفجر لا تتم له الجنة بصلاة العصر، وإذا صلى العصر لا تتم له الجنة بصلاة الفجر. لذا ينبغي ألا تفوتك صلاة العصر مهما تعبت، مهما شقيت، مهما كان عناؤك، مهما كان تعبك. إذا كنت في وسيلة مواصلات انزل وصل العصر. انظر الوعيد الشديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. انظر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المستجاب الدعوة يدعو على اليهود أن يملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، لمجرد أنهم شغلوه عن صلاة العصر في حال حرب قبل نزول صلاة الخوف. أما نحن الآن فنحن نكون في كامل قوانا العقلية في منتهى الراحة، ثم الإنسان يتعلل ويدع الصلاة، يسمع الأذان يخرق أذنه ويتعلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي إلا لعذر، والعذر خوف شديد ومرض، ومرض شديد ومطر شديد.
فإذا فاتتك صلاة العصر
التي هي الصلاة الوسطى
التي خصها الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ قال العلماء ذكر الخاص بعد العام دليل الأهمية، ذكر الصلوات ومنها الصلاة الوسطى ثم خص الصلاة الوسطى بالذكر،
فهذا دليل على أهمية تلك الصلاة. فصلاة العصر تركها يحبط العمل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين: من لم يصلي العصر فقد وتر أهله وماله.
وتر يعني خسر. عندما يتكلم العلماء في لفظة الموتور، وتر موتورا، الموتور هو الذي فقد ماله وأهله وهو يرى، الموتور الذي فقد أهله وماله وهو يرى. فمن لم يصلي العصر فكأنما فقد ماله وأهله وهو يرى. وقالوا موتور لأنه لم يستطع أن يسأر لنفسه وماله وأهله يؤخذون منه. انظر، يحبط العمل لمجرد أنك لم تصلي العصر. إذا قلنا بحبوط الأعمال جميعا على ظاهر الحديث، أو بحبوط عمل يوم، يوم قمت فيه فصليت الفجر، تعنيت من أحلى نومة، ثم في عز الحر في أشد الحر والظهيرة صليت الظهر وقرأت قرآنا وصائما وتصدقت بصدقات وعملت حسنا، كل ذلك يضيع لمجرد أنك لم تصلي العصر. انظروا حبوط الأعمال، أنك تعمل أعمالا كثيرة ثم تأتي يوم القيامة فتكتشف أن الخزانة خالية، اللصوص أخذوا كل مالك. أن تعمل أعمالا كثيرة
ثم تضيعها بذنوب صغيرة، تتألى على الله، تقسم على الله بأن فلانا من أهل الجنة وأنت لا تدري إلى أيهما صار. إن عائشة رضي الله عنها لما مات عثمان بن مظعون قالت: عصفور من عصافير الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا منكم إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإياك أن تتألى على الله. صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة تضيع كل الأعمال، أعمال العمر أو أعمال يوم. فإياك أن تفوتك صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحيانا قد تخف فتفكر في قضية قطع يد السارق، فتتأمل المسألة فكأنك تكره ذلك. أحيانا تنظر إلى رجم الزاني فتكره ذلك. أحيانا من كثرة الانهماك في الدنيا وكثرة الأعمال والتعامل مع البنوك تظن أن المجتمع لا يقوم إلا بالبنوك، فتكره أن يحرم الشرع الربا. أحيانا تنظر إلى امرأة فزة قد تصدرت في عملها فنجحت، فقلت ولو قام غيرها ما قامها ما قام بعملها، فتنظر إلى أنك تكره أن الشرع قد يفضل الرجل على المرأة. كل ذلك يحبط العمل. قال رب العزة عز وجل: كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إن شرعنا دين متكامل، ليس مجرد مسجد وصلاة، بل شرعنا حياة. ما من شيء في أمور الحياة إلا قام به الشرع على الوجه الأكمل. فإياك أن يرى الله عز وجل في ثنايا قلبك أنك تكره شيئا من الشريعة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا قالت الشريعة بقطع يد السارق فهذا أفضل شيء، لأنه اختيار من؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد من حدود الله، حد واحد، قطع يد سارق أو رجم زاني يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 سنة. تخيل، مصرنا التي تعاني من نقص المياه ومشاكل وهموم بسبب إقامة سد، إقامة حد واحد خير من أن تظل تمطر الأرض 40 سنة، لأن في نزول المطر هذا مصلحة للبطون، أما في إقامة الحد فهذا مصلحة للقلوب بتطبيق شرع الله. فإياك أن يرى الله في قلبك، إياك أن يرى الله في قلبك أنك تكره شيئا من شرع الله، بل بالعكس، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم في مسألة في منتهى البساطة، مسألة مياه، يقول للزبير بن العوام: اسق أرضك ثم أعطه. فقال الرجل: إنما هو ابن عمتك. فقال: يا زبير اسقه وامنع عنه الماء، اسق أرضك وامنع عنه الماء. فأنزل الله من فوق 7 سماوات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تعاملت بالربا مضطرا، تعاملت مع بنك مضطرا، فليرى الله في قلبك أنك تكره ذلك. إذا قادت عملك امرأة فاكره ذلك بقلبك. فإن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والشرع لا يظلم المرأة أبدا. إن الشريعة نزلت كاملة فأعطت كل ذي حق حقه. كثير من الناس يتكلم بلسانه فيما ليس فيه، فيقول إن الشريعة ظلمت المرأة في الإرث. إذا دارست الإرث قد تجد المرأة تأخذ النصف والرجل يأخذ السدس. الرجل إذا ترك بنتا وأب فالبنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس. فهذا من جهلنا بالشريعة. فلابد أن نقرأ ونتعلم قبل أن نتكلم، لابد أن ننظر إلى العالم وهو يعود أدراجه ليقول إن أفضل شيء هو تطبيق الإسلام وأحكام الإسلام. لابد أن نفخر بديننا، نكون أعزاء بكتابنا. عندما تقرأ عن رجل عالم كبير في الرياضة يسلم لأنه يقول: قرأت الكتب 3 فلم أجد كتابا محفوظا لم يحرف إلا القرآن. ثم نأتي فنكره ما به. إياك أن يرى الله في قلبك أبدا أنك تكره شيئا من الشريعة، بل إذا جاء الحكم على العين والرأس، إنه أمر ربنا سبحانه وتعالى وأمر نبينا، فيه الخير كله، في اتباعه كل الخير، الخير من عند ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذه 3 من كثير. هذه غيظ من فيض، ولكن اخترت أسهل ثلاثة: أن تتكلم بلسانك فيحبط عملك، أن تترك صلاة العصر فيحبط عملك، أن تكره شيئا من الشريعة فيحبط عملك. لك أن تقرأ وتتوسع وتتعلم ليكون حرصا منك على ألا يحبط عملك وأنت لا تدري. إن الإمام البخاري بوب بابا في كتابه: حبوط عمل العبد وهو لا يدري. قال فيه كلمة ابن أبي مليكة: ما عرضت عملي على قولي إلا وجدتني مكذبة. فاعرض عملك على قولك. والشاهد معنا لما قال الرجل: والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل: أحبطت عملك. فقد يحبط العمل وأنت لا تدري، فكن دائما على وجل. قال رب العزة عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. صيام، قيام، صدقات، حج، عمرة، ثم يخاف أن لا يتقبل الله منه. فكن على وجل، كن حريصا دائما تأمل إلى قاع خزانتك ما زال سليما، ألا يأتي أحد فيسرق حسناتك وأنت لا تدري. إنها الجنة، ثم يوم القيامة لا مفر، جنة أو نار. اعمل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو لرب سوى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى ضعف وخطيئة. ربنا هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، رب ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، رب ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والسخط. رب نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اجعلنا نعبدك كأن نراك. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نسألك أنفسا مطمئنة وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. رب تولي أمرنا، دبر لنا، احسن خلاصنا، احسن عاقبتنا. رب عافنا من كل بلاء، واحفظ علينا كل نعمة، واسترنا بسترك الجميل، اجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. رب ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. رب هيئ لهذه الأمة أهل الرشد، رب هيئ لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعاصي. رب تبع علينا وعلى كل عاص مسلم، رب تب علينا وعلى كل عاص مسلم، رب تب علينا وعلى كل عاص مسلم. رب فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وغم المغمومين. رب عافي المبتلين من المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. رب سدد دين كل مدين مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. يا رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم، اعلي رايتهم، سدد رميتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعل لها مد أبصارهم. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وألحقنا بهم على الإيمان الكامل، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا ندمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الغر الميامين، وأخذ الصلاة.